بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا مقدمة عن علم الحديث دراية ورواية، وأخذنا تعريفه دراية بأنه معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. وشرحنا بإذن الله تعالى سيكون تعليقاً على شرح العلامة أحمد بن يحيى بن محمد النجمي رحمة الله عليه، وقد اخترته من بين الشروح لسهولته واختصاره، وهذا يفيد طالب العلم المبتدئ في هذا الفن وغيره أن يبدأ بالمختصرات. والتعليق بإذن الله تعالى سيكون على النظم والشرح. الشارح هو إمام من أئمة المسلمين وعلم من أعلامهم، الشيخ العلامة المحدث الفقيه أحمد بن يحيى بن محمد النجمي رحمه الله. كان رحمة الله عليه سلفيا صداعا بالحق قويا فيه، وله مؤلفات وردود طيبة نافعة، وقد يسر الله لنا لقاءه لما زارنا في دار الحديث بدماج بعد وفاة شيخنا مقبل رحمة الله عليهما. وترجمته وحياته العلمية حافلة بالدروس والوعظ والتذكير والتأليف والردود، فأسأل الله جل في علاه أن يغفر له ويرحمه. ومن أراد الاستزادة في ترجمته فليراجع مضانها. قال البيقوني رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. اختلف أهل العلم ممن شرح هذه المنظومة هل ابتدأ الناظم بالبسملة أم لا، على قولين: منهم من لم يثبتها لعدم وجودها في نسخ، ومنهم من أثبتها لوجودها في نسخ أخرى، حتى ذكر بعضهم أنه وجد البسملة والنظم بخط الناظم رحمه الله تعالى. فعلى هذا المثبت مقدم على النافي لمزيد العلم عنده، فابتدأ رحمه الله تعالى بالبسملة اقتداء بكتاب الله، فإنه مبدوء بالبسملة، واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه كان يبدأ رسائله بالبسملة. تقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة، وكذا معظم كتب الرسائل. وذكر النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم أن البداءة بالبسملة سنة من السنن. والكلام على البسملة في غير هذه المختصرات، فقول الناظم أبدأ بالحمد، قال الشارح رحمه الله: بدأ الناظم بالحمد لله رب العالمين، امتثالا لما جاء في الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، وفي رواية: بالحمد لله فهو أقطع أو أبتر. المتأمل في كلام الشارح يرى أن الناظم لم يبدأ نظمه بالبسملة، ولهذا قال: بدأ الناظم بالحمد لله رب العالمين. وأبدأ البدء فعل الشيء أولا، تقول: بديت بالشيء وبدأت به فعلته ابتداء. فقوله أبدأ أي منظومتي هذا، وهذا البدء بدءا إضافيا نسبيا، أي بالنسبة للدخول في النظم، وصلب الموضوع، وإلا فالناظم رحمه الله تعالى ابتدأ بالبسملة. وقوله رحمه الله بالحمد، الحمد لغة نقيض الذم، والحمد أي لله، أبدأ بالحمد لله جل في علاه. حمد الله سبحانه هو الإخبار عن محاسن المحمود، تعريف الحمد الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، كما قاله ابن القيم عليه رحمة الله. الله جل وعلا قال: الحمد لله رب العالمين، أي جميع المحامد لله جل شأنه استحقاقا. ولهذا في حديث الشفاعة يسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحت العرش، قال: فأحمد الله بمحامد علمنيها لم أكن أعلمها. فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. والمصنف رحمه الله لم يذكر المحمود وهو الله جل في علاه لكونه معلوما بقرينة الحال. فالمؤلف رحمه الله تعالى مسلم، وقال: أبدأ بالحمد أي لله جل شأنه. كلام الشارح حيث قال: بدأ الناظم بالحمد لله رب العالمين، قلنا إن البداءة بالحمد نسبية، وقوله لله لا لغيره، لأن الحمد عبادة والعبادة لله جل شأنه. رب العالمين يشير الشيخ إلى الآية في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، امتثالا. لماذا ابتدأ بالحمد لله؟ قال: امتثالا لما جاء في الحديث، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كل أمر ذي بال ذي شأن لا يبدأ فيه ببسم الله، يبدأ فيه بادئ ذي بدء ببسم الله الرحمن الرحيم استعانة وتبركا بكل اسم من أسماء الله سبحانه. وفي رواية: بالحمد لله، فهو أقطع أي مقطوع ناقص، أو أبتر، والأبتر هو المقطوع بعضه. هذا الحديث رواه الخطيب وغيره بإسناد ضعيف جدا، فيه أحمد ابن محمد ابن عمران. فالله جل وعلا ابتدأ كتابه بالحمد فقال: الحمد لله رب العالمين. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبتدئ خطبه بحمد الله سبحانه: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. فثنى المصنف بالبداءة بالحمد اقتداء بكتاب الله وسنة نبيه. ثم قال الشيخ في شرح حديث أبي هريرة في قوله أقطع أو أبتر: والمعنى ناقص البركة، كما تقدم الأبتر مقطوع البعض فهو ناقص البركة. ثم قال الناظم مصليا على محمد خير نبي أرسل. قال الشارح رحمه الله: ثم قال مصليا على محمد، أي حال كوني مصليا، فمصليا حال من فاعلي أبدأ المستتر، والصلاة لغة الدعاء. وعرف أهل العلم كابن القيم رحمه الله تعالى الصلاة بذلك، وذكر أن الصلاة صلاة الفرض هي دعاء وطلب، سواء كان بلسان الحال أو لسان المقال، دعاء مسألة ودعاء عبادة. فصلى الناظم رحمه الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلاة الله جل شأنه على نبيه أصحها في أقوال أهل العلم ما ذكره الإمام البخاري تعليقا عن أبي العالية: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. واستدرك بعض أهل العلم على الناظم أنه لم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر النووي رحمه الله تعالى كراهة ذلك، أي إفراد الصلاة دون السلام. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره أن الكراهة في من كانت عادته ذلك، كان ديدنه ذلك على محمد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له أسماء ذكر الله جل وعلا منها هذا الاسم في كتابه، وهكذا أحمد. واسم نبينا صلى الله عليه وسلم محمد أشهر أسماءه. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم زاد المعاد فصلا في أسمائه صلى الله عليه وسلم، وذكر أن أسماءه ليست أسماء مجردة، وإنما هي أسماء ونعود. ثم قال رحمه الله ابن القيم: فمنها محمد وهو أشهرها، وبه تسمى في التوراة صريحا، إلى أن قال في معنى اسم نبينا صلى الله عليه وسلم محمد، وهو اسم مفعول من حمد فهو محمد، إذا كان الخصال التي يحمد عليها، ولذلك كان أبلغ من محمود. ثم قال: فهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشر، خير نبي أرسل. قول الناظم رحمه الله خير، الخير ضد الشر، وهو خير منك وأخير، فإن أردت معنى التفضيل قلت فلان خير من فلان، أي أخير، وتحذف العرب الهمزة للتخفيف. وبعد أن صلى على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أنه خير نبي أرسل، فالله جل وعلا أرسل إلينا هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وهو أفضل الخلق. قد بوب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وذكر أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أفضل خلق الله رب العالمين، واستدل بقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. فهو خير نبي، والنبي من النبأ أي الخبر أو النبوة، وهو المكان المرتفع، وعرفه الجمهور من أوحى الله إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ، وفي قولهم لم يؤمر بالتبليغ نظر، بل يأمر الله جل وعلا النبي بالتبليغ. ثم قال: أرسل، أي أرسله الله، بعثه الله جل شأنه، كما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والألف في قوله أرسل للإطلاق، ما يسمى بإطلاق الروي. إذن الناظم رحمه الله قال: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. فأرسل الله محمدا وهو أفضل المرسلين إلى خير أمة، كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، واختار الله لصحبته خير الناس وهم الصحابة، وخير الأزمان خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلون. ثم قال رحمه الله: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحد. قوله وذي اسم إشارة، والأصل في الإشارة لما في الأعيان لا لما في الأذهان، لأن من شرح هذه المنظومة ذكر في معنى الإشارة إن كانت أو كان هذا النظم ألفه أولا ثم ذكر المقدمة فالإشارة إلى ما في الأعيان، وإن كان ذكر المقدمة أولا ثم شرع في سائر نظمه وبقيته فلما في الأذهان. والأصل في الإشارة لما في الأعيان كما هو معلوم. من أقسام من للتبعيض، لأن الناظم رحمه الله تعالى لم يذكر أنواع الحديث كلها كما سيأتي معنا، وإنما ذكر 32 نوعا. وقوله أقسام، قال السخاوي في فتح المغيث في كلام على النظم العراقي رحمه الله تعالى في ذكره الأقسام، قال: جمع قسم، وهو والنوع والضرب والصنف معانيها متقاربة. وقوله من أقسام الحديث أي من أقسام علم الحديث، والحديث لغة ضد القديم، وعرفه السيوطي والسخاوي وغيرهما ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وعلم الحديث علم الدراية، تقدم تعريفه أن نقلنا تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهكذا تعريف ابن جماعة رحمه الله تعالى، لأنه هذا تعريف الحافظ: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. عدة أي أن هذه الأنواع التي ذكرها ليست بالكثيرة، وتقدم ذكرها فهي معدودة، وهذا النظم للمبتدئين، لذا ذكر رحمه الله تعالى شيئا منها. قال الشارح: ثم قال مصليا على، أي حال كوني مصليا على محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خير نبي أرسل. ثم قال: هو يريد الآن أن يذكر عدة أقسام الحديث، وهذا باعتبار بارك الله فيكم أنواعها وأفرادها، وإلا فما يتعلق بسندها ذكر أهل العلم أنها ثلاثة: الصحيح والحسن والضعيف. وعللوا ذلك أنها إن اشتملت على أعلى شروط الصحة فالصحيح، وعلى أدناها فالحسن، وعلى ما دون ذلك فالضعيف. أن هذه الأقسام الثلاث تندرج تحتها أنواع وأصناف. قال: وهو يعتبر للمبتدئين، هذا النظم للمبتدئين في هذا الفن علم أصول الحديث، وهو ذكر بعض أقسام الحديث كما قال: وذي من أقسام الحديث، تقدم معنا، التي اشتمل عليها المصطلح من الاصطلاح ما تعارف عليه علماء الحديث. ولهذا قال: وكل واحد أتى وحده. لهذا قال الناظم رحمه الله: وكل واحد من هذه الأقسام التي ذكرها أتى، أي جاء. تعبيره بالفعل الماضي إذا كانت المقدمة قبل النظم لتحقيق المجيء والإتيان، إذا كانت هذه المقدمة قبل النظم فقوله أتى أي سيأتي، وإذا كانت المقدمة هذه بعد النظم فالفعل على أصله أتى، لأنه قد ألف ونظم. وحده أي جعله حدا وفارقا، الواو واو المعية، وحده أي مع حده مع تعريفه، والحد هو الفاصل بين الشيئين حتى لا يدخل أحدهما في الآخر، حد الأرض، حد البيت إلى غير ذلك. وأما الحد الذي هو التعريف فعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية: هو القول الدال على ماهية المحدود، القول الدال الذي يدل بذكر هذه الشروط على ماهية هذا المحدود، فتعرف مثلا الحديث الصحيح أو الحديث الحسن أو الحديث الضعيف، هذا الحد هو التعريف، والتعريف يكون جامعا مانعا، جامعا للمحدود مانعا من غيره أن يدخل فيه. ولهذا قال العلامة النجمي عليه رحمة الله: قال: والحد ما به يعرف الشيء ويميزه عما عداه. هذا بيان لمعنى كلام شيخ الإسلام، الحد التعريف ما به يعرف الشيء، فتعريف علم الحديث ما يعرف به هذا الفن، وهكذا سائر التعاريف. ويميزه عما عداه لما فيه من شروط، وفصول، لأنه يكون فاصلا بينه وبين غيره، وهذا كما تقدم في المعنى اللغوي. فالناظم رحمه الله يقول: وكل واحد من هذه الأنواع والأقسام لعلم الحديث أتى في هذه المنظومة السهلة الطيبة التي هي للمبتدئين وحده مع تعريفه. وهذا أمر في غاية الأهمية، أن يتصور طالب العلم تعريف علم الحديث، تعريف الحديث الصحيح، وهكذا يتصور هذا العلم ويتصور أنواعه والحكم على شيء فرع عن تصوره. فإذا لم تعرف الشيء بمعرفة ماهيته وحده فكيف ستحكم عليه؟ ولهذا القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فالناظم رحمه الله تعالى تسهيلا على المبتدأ أتى بكل نوع من هذه الأنواع بتعريفه ليسهل على طالب العلم فهم هذه الأنواع. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.